أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل الكلام على الفرع الثاني قبل أن ننتقل إلى الفرع الثالث فيما يرتبط بالمثال الذي ذكروه لمسألة عدم التمكن، وهو مثال المسافر، حيث ذكر المسافر كمثال من لعدم التمكن من أداء الصوم الواجب. بالنسبة إلى هذا المثال كانت أكو ملاحظة تقدم ذكرها، أكو ملاحظة ثانية على هذا المثال، بأن هذا إنما يصح أن يكون مثال للمسألة فيما إذا قلنا بأن عدم السفر أو الحضر ليس شرطا في وجوب ماذا؟ في وجوب الصوم القضاء. حينئذ هذا يكون مثال للمسألة، إذا قلنا أن الحضر ليس شرطا في وجوب الصوم القضائي، وأما إذا قلنا بأن الحضر وعدم السفر كما هو شرط في صحة الصوم القضائي هو كذلك شرط في وجوب الصوم القضائي، كما هو الحال في صوم شهر رمضان. في صوم شهر رمضان لا إشكال عندهم في أن الحضر وعدم السفر شرط في الصحة وشرط في ماذا؟ في الوجوب. فالمسافر لا يجب عليه صوم شهر رمضان. فإذا فرضنا أن الصوم القضائي أيضا هكذا، بمعنى أن وجوبه مشروط بالحضر مشروط بعدم السفر، وفي هذه الحالة المسافر لا يجب عليه أن يصوم قضاء، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الصوم القضائي بناء على ذلك طبعا. وفي هذه الحالة يكون هذا ليس مثال لما نحن فيه. لماذا؟ لأن هذا يكون واضح في أنه يصح منه التطوع، واضح جدا، خارج ما نتكلم عن أنه يندخل في باب التمكن وعدم التمكن. هذا المسافر يصح منه التطوع حتما. لماذا؟ لأنه لا يشمله الدليل الذي ينهى عن التطوع. الدليل الذي ينهى عن التطوع موضوعه شنو؟ من كان عليه أيام من شهر رمضان، هذا الموضوع. أنه قال له أيتطوع؟ قال لا. موضوعه من كان عليه أيام من شهر رمضان، هذا المسافر، بناء على أن عدم السفر شرط في وجوب الصوم القضائي ليس عليه ماذا؟ صوم أيام من شهر رمضان. يعني لا يجب عليه، هو فعلا في حال السفر ذمته ليست مشغولة بشيء، لا يجب عليه القضاء. فإذا كان لا يجب عليه القضاء، حينئذ ما نقدر نقول أن هذا عليه صوم أيام من شهر رمضان وأن هذا يمنع من التطوع بماذا؟ بالصوم. هذا ليس عليه قضاء شهر رمضان في حال السفر، فلا يشمله الدليل، فلا بد أن يحكم بماذا؟ بصحة التطوع من قبله، لا يدخل في المسألة بعد نتنازع في أنه هل يصح منه الصوم أو لا يصح منه الصوم التطوعي، ونبني المسألة على أخذ قيد التمكن وعدم أخذ قيد التمكن. هذا كله مبني على ماذا؟ على أن عدم السفر والحضر ليس شرطا في وجوب الصوم القضائي. إذا لم يكن شرطا، حينئذ نقول بأن المسافر يجب عليه الصوم، ثبت في ذمته، ذمته مشغولة بالصوم القضائي، إذن عليه الصوم القضائي، فيشمله موضوع الدليل، ويدل الدليل حينئذ على ماذا؟ على عدم صحة التطوع منه. طبعا هاي المسألة مسألة أخذ الحضر وعدم السفر في وجوب الصوم القضائي، هذا سيأتي الحديث. تقدم سابقا بأنه الحضر هو شرط في صحة الصوم بلا إشكال، وسيأتي قريبا أنه شرط أيضا في وجوب الصوم، لكن هذا كله بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. الحضر شرط في صحته وفي وجوبه، لكن هل هو كذلك بالنسبة إلى سائر أقسام الصوم؟ بالنسبة إلى الصوم القضائي أيضا هو هكذا؟ سيأتي أنه الدليل لا يساعد على ذلك. الدليل لا يساعد على أن يكون الحضر هو شرط في وجوب الصوم القضائي، وإنما هو شرط في صحة الصوم، هذا هو الصحيح. ولذا هذا المثال يكون مثالا من هذه الجهة لا غبار عليه، ويصلح أن يكون مثالا لما نحن فيه. لماذا؟ لأنه عدم السفر ليس شرطا في الوجوب، إذن هذا الوجوب ثابت في حقه، ذمته مشغولة بالقضاء حتى إذا كان مسافرا. فيصدق عليه أنه شنو؟ عليه أيام من شهر رمضان، فيدخل في المسألة. هذا بالنسبة للفرع الثاني. وقد تبين أنه في هذا الفرع الثاني أن الصحيح في المقام هو عدم اشتراط التمكن، عدم اختصاص الاشتراط، هيك نقول عدم اختصاص الاشتراط بصورة شنو؟ التمكن. الاشتراط ثابت مطلقا، تمكن من أداء الواجب أو لم يتمكن من أداء الواجب لا يصح منه الصوم التطوعي. هاي النتيجة اللي وصلنا لها. الفرع الثالث الذي تعرض له في المتن هو أنه الكلام في أنه هل ينتفي التمكن في حالة نسيان الواجب؟ إذا نسي الواجب، نسي أن عليه قضاء شهر رمضان، كلام يقع في أن نسيان الواجب، في حالة نسيان الواجب هل ينتفي التمكن بحيث أن هذا لا يكون متمكن من أداء الواجب الذي نساه، فيجوز له التطوع بناء على اختصاص المنع بصورة شنو؟ التمكن. بناء على اختصاص المنع بصورة التمكن يقال أن المكلف إذا نسي الواجب فيكون غير متمكن من أدائه، فيجوز له شنو؟ التطوع. أو لا، أنه في حالة النسيان لا ينتفي التمكن، في حالة النسيان هو متمكن من الإتيان بذلك الواجب، فحينئذ لا يجوز له التطوع. كلام في هذا. إذا فرضنا أن المكلف نسي الواجب وأتى بالتطوع بالصوم المندوب ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصوم المندوب، بعد الفراغ من الصوم المندوب تذكر، في هذه الحالة يصح منه هذا الصوم المندوب؟ إذا قلنا أن نسيان الواجب يعني عدم تمكن المكلف من الإتيان به، بناء على اختصاص الاشتراط بصورة التمكن هنا لا يشترط في صحة الصوم المندوب. ماذا؟ يحكم بصحة الصوم المندوب. لماذا؟ لأنه هذا ليس متمكنا من الإتيان بماذا؟ بالواجب. وإن قلنا أنه لا، هو متمكن من الإتيان بالواجب بالرغم من النسيان، وفي هذه الحالة لابد أن نلتزم بعدم صحة الصوم المندوب. فالإتيان بالصوم المندوب في حالة نسيان الواجب هل يصح أو لا يصح؟ هذا محل الكلام. صحة الصوم المندوب كما ذهب إليه السيد الماتن في المقام يمكن أن يستدل لها بوجوه. الوجه الأول هو إدخال المسألة في الفرع السابق، إدخال المسألة في الفرع السابق، فيقال بأنه في الفرع السابق انتهينا إلى هذه النتيجة. صاحب العروة يقول مثلا، يقول انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو ماذا؟ وهو أن المانع من التطوع مختص بصورة التمكن من أداء الواجب، إذا عجز عن أداء الواجب لا منع من التطوع. هذه النتيجة اللي وصلوا إليها في الفرع السابق. في المقام يقال أن هذا يندرج في المسألة السابقة. لماذا؟ لأن الناسي للواجب غير متمكن من أدائه، غير متمكن من أدائه، كما أن المسافر غير متمكن من أداء الواجب ولذا يصح له التطوع كما ذكروه في المثال السابق، الناسي للواجب غير متمكن من أتيان الواجب، كيف يمكنه أن يأتي بالواجب وهو في ماذا؟ وهو في حالة نسيان بالنسبة إلى ذلك الواجب. ما ينساه الإنسان لا يتمكن من له، لا يمكنه الإتيان به وغير قادر على الإتيان به، إنما يكون قادرا على الإتيان بصوم قضاء شهر رمضان عندما يكون متذكرا له. أما إذا كان ناسيا له في حال النسيان هو لا يمكنه الإتيان به. إذن في حال نسيان الواجب هذا المكلف هو غير متمكن من الإتيان بالواجب، فإذا كان غير متمكن من الإتيان بالواجب يدخل في الفرع السابق، يكون حال حال المسافر، يكون حال حال ذاك الذي عليه صوم كفار الشهرين متتابعين وهو في شعبان، هو غير متمكن من الإتيان بالكفارة بالصوم الواجب، فيجوز له التطوع بناء على أن المنع من التطوع مختص بصورة شنو؟ التمكن، فيدرج هذا في المسألة السابقة فيكون هو الدليل على من؟ على صحة التطوع في صورة النسيان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو دعوى أن هذا الفرض فرض النسيان هذا أصلا خارج عن أدلة المسألة، أصلا لا يشمله دليل المسألة. لماذا؟ لأنه دليل المسألة كما قلنا فيها حكم بالمنع من التطوع، موضوعه كما يظهر من الأدلة موضوعه من كان عليه صوم أيام من شهر رمضان، هذا موضوعه، موضوعه من كان عليه صوم أيام من شهر رمضان، كل من يكون كذلك لا يجوز له التطوع، يمنع من التطوع. كل من يكون شنو؟ عليه صوم أيام من شهر رمضان. ويدعى في هذا الدليل الثاني بأن الناسي ليس عليه صوم أيام من شهر رمضان، الناسي لوجوب القضاء عليه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن النسيان يرتفع الحكم، يوجب ارتفاع الحكم رفعا، يوجب رفع الحكم رفعا واقعيا باعتبار حديث الرافع، حديث الرافع بالنسبة إلى النسيان، بالنسبة إلى الاضطرار، بالنسبة إلى الخطأ وأمثال هذه الأمور، هو رفع واقعي للتكليف المنسي. فإذا فرضنا أنه نسي وجوب القضاء حديث الرفع يرفعه رفعا واقعيا، وإذا ارتفع رفعا واقعيا ما نقدر نقول بأن هذا في حالة النسيان عليه أيام من شهر رمضان. لماذا؟ لأن النسيان حديث الرفع رفع التكليف رفعا واقعيا، التكليف المنسي رفعه رفعا واقعيا، فإذا في حالة النسيان هو لا يجب عليه ماذا؟ قضاء، لا يجب عليه القضاء، أصلا ليس مكلف بالقضاء في حالة النسيان، ليس مكلف بالقضاء، ليس مكلف بالصوم القضائي. فإحنا الدليل لا يشمله، لأن موضوع الدليل موضوع المنع من التطوع هو ماذا؟ من كان عليه شنو؟ صوم أيام، كان عليه أيام من شهر رمضان، هذا ليس عليه أيام من شهر رمضان. لماذا؟ لأنه ناسي، وحديث الرب يرفع التكليف المنسي رفعا واقعيا، وحينئذ لا يشمله الدليل ولا بد من الالتزام بماذا؟ بصحة التطوع، يجوز له الإتيان بماذا؟ بالتطوع. طبعا هذا بناء على جواز الإتيان بالصوم المندوب، يجوز له الإتيان بالصوم التطوعي في حالة النسيان. فإذا صام المندوب وهو ناسي للواجب يصح من الصوم إذا لم يتذكر كما سيأتي إلا بعد الفراغ من الصوم المندوب، يصح من الصوم المندوب. لماذا؟ لأن هذا لا يدخل كما لا يشمله دليل المنع، لا يشمله دليل المانع، لأن موضوعه هو من كان عليه أيام شهر رمضان، أو من كان عليه الفرض في الروايات الأخرى اللي ينقلها الشيخ الصدوق، من كان عليه الفرض ليس عليه الفرض. ها؟ لماذا؟ لأنه ناسي. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث لإثبات الصحة، صحة الصوم في هذا المثال في هذا الفرع، هو أن يقال بأنه أساسا هي شرطية أن لا يكون عليه صوم فرض أو لا يكون عليه قضاء، هاي اشتراط، أن هذا شرط في صحة الصوم المندوب، هاي الشرطية هي أنه يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم واجب، أن لا يكون عليه صوم قضائي قضاء شهر رمضان. هذه الشرطية هي أساسا منتزعة من النهي عن التطوع في الروايات السابقة، منتزعة من النهي عن التطوع في الروايات السابقة. يقول لمن كان عليه أيام شهر رمضان يتطوع، قال شنو؟ قال لا. من هذا النهي تنتزع الشرطية. وعدنا في قاعدة درسناها في الرسائل وغير الرسائل تقول بأنه الشرطية والجزئية إذا كان منشأ انتزاعها هو الأمر أو الناهي، حينئذ هي تختص بماذا؟ تختص بالعالم ولا تشمل الجاهل، تختص بالمتذكر ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الناسي، تختص بالقادر مثلا ولا تشمل ماذا؟ غير القادر. هي أساسا مختصة بماذا؟ بالمتذكر، لا تشمل الناسي. لماذا؟ لأنها منتزعة من التكليف، والتكليف مختص بماذا؟ بالمتذكر. التكليف يختص بالمتذكر، لا يعقل خطاب الناسي وتكليف الناسي. الأمر والنهي اللي هو منشأ انتزاع الشرطية، حيث أنه أمر مولوي ونهي مولوي، هو يختص بماذا؟ بالمتذكر، لا يشمل الناسي، لا يشمل الناس، يختص بالقادر لا يشمل غير القادر. وبالتالي هذه الشرطية المنتزعة من النهي عن التطوع في الروايات تكون مختصة بماذا؟ بخصوص المتذكر. فالمتذكر للصوم القضائي لا يجوز له شنو؟ التطوع. أما الناسي من شمل الدليل؟ أصلا الشرطية مو ثابتة في حقه، يعني الناسي ليس من شرائط صحة صوم التطوع بالنسبة له ماذا؟ لا يكون عليه صوم شنو؟ واجب. أصلا ليس من شرائط صحة صومه، وإنما هذا شرط ثابت في حق ماذا؟ في حق المتذكر. نعم لو فرضنا أن الشرطية أو الجزئية كانت مو ثابتة ومنتزعة من الأمر والنهي مثلا، وإنما كانت ثابتة أفرض بمثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، أي منتزع منها شرطية الطهارة، أو ثابتة بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ينتزع منها شنو؟ جزئية فاتحة الكتاب من الصلاة. هنا الجزئية والشرطية تكون شنو؟ مطلقة وعامة، ولا داعي لتخصيصها بخصوص المتذكر، هي تشمل حتى الناس، حتى الناس الشرطية ثابتة في حقه. لماذا؟ لأن منشأ انتزاعها مو أمر نهي مولوي حتى يختص بماذا؟ بالمتذكر. منشأ انتزاع هذا العبارة لا صلاة إلا قايبين أمر واقع، أن الصلاة لا تتحقق إلا بالطهور، لا تتحقق إلا بفاتحة الكتاب، بالنسبة إلى كل أحد، فمن شرائط الواقع للصلاة الطهور مثلا، بخلاف ما إذا كانت الشرطية منتزعة من الأمر، هذا يختص لا محالة بماذا؟ بالمتذكر، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الناسي. والشرطية في محل كلامنا كما قلنا منتزعة من النهي عن ماذا؟ عن القلوية شنو؟ عن التطوع، من النهي عن التطوع. قال لا، هذا انتزعنا من عنوان الشرطية، هذا يتحدد بحدود ماذا؟ ما يشمله الناهي. والنهي لا يشمل إلا المتذكر لاستحالة خطاب ناسه، فالشرطية المنتزعة منه لا محالة أيضا تكون كذلك. وعليه فالناس لم تثبت في حق الشرطية أصلا، فالصوم التطوعي بالنسبة إليه ليس مشروطا بأن لا يكون عليه شنو قضاء، ليس مشروطا بذلك، حتى لو كان عليه قضاء هو يصح منه شنو التطوع، فيحكم بصحة الصوم المندوب في هذا الفرع. هذا الوجه الثالث لإثبات الصحة في هذا الفرع. طبعا بالنسبة لنا احنا ناقشنا في الـ في الـ في, الـ في الاشتراط، في اختصاص الاشتراط بصورة التمكن في الفرع السابق. بناء على ذلك حينئذ معنى أنه الصحيح هو ماذا؟ هو أن الشرطية ثابتة مطلقا في حق المتمكن وحق غير المتمكن، حتى غير المتمكن من أداء الواجب لا يجوز له شنو الصوم التطوعي حتى إذا كان غير متمكن. وكان الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو إطلاق الأدلة كما ذكر الشيخ صاحب الجواهر. المقتضى إطلاق الأدلة هو ذلك، إذ لم يذكر في الأدلة كما أشرنا إلا المنع من التطوع لمن عليه أيام من شهر شنو رمضان، هذا هو الموجود في الأدلة، المنع من التطوع لمن عليه أيام من شهر رمضان. وهذا كما أن مقتضى إطلاقه هو شموله كما قلنا للمتمكن وغير المتمكن، كذلك مقتضى إطلاقه هو شموله للمتذكر والشنو والناسي، مقتضى إطلاقه هو شموله لكل هؤلاء، كل هؤلاء يشترط في صحة صومهم التطوعي أن لا يكون عليهم شنو فرض واجب أو قضاء شهر رمضان بناء على ما هو صحيح، يشترط في صحة صومهم ذلك من دون فرق بين أن يكون متمكن أو غير متمكن، ناسي أو ماذا أو متذكر، هذا الشرط واقعي بالنسبة لهم لا يصح منهم. فإذا الناسي جاء بالصوم شهر رمضان قل له لا يصح منك، جاء بالصوم التطوعي ناسي القضاء وصام صوما تطوعيا قل له بأنه لا يصح منه هذا الصوم. هذا هو مقتضى ما تقدم سابقا. نعم، إذا ثبت الوجه الثاني المتقدم، إذا ثبت الوجه الثاني المتقدم لابد أن نحكم بماذا؟ بصحة الصوم التطوعي في محل الكلام. شنو هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني يقول أن حديث الرافع في مورد النسيان يرفع التكليف رفعا واقعيا. قلنا أن هذا الرفع الواقعي للتكليف المنسي يخرج الناس من موضوع الأدلة، يخرج الناس لا يشمله الدليل، لأن موضوع المنع في الأدلة من كان عليه مو الفرض، من كان عليه أيام من شهر رمضان، هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع المنع من التطوع، هذا هو موضوع. فإذا قلنا أن الناس في حال النسيان أصلاً الحكم المنسي يرتفع عنه رفعا حقيقيا واقعيا، هذا ما نقدر نقول بأنه هذا عليه شنو عليه الفرض، ما نقدر نقول عليه ماذا عليه الفرض. طبعا لازم الرفع الحقيقي أن نقول أن هذا الناس إذا تذكر بعد ذلك يحدث في حق تكليف جديد بالقضاء، مو هو التكليف السابق، لأن التكليف السابق ارتفع رفعا حقيقيا بحسب الفرض، فلو تذكر بعد ذلك يحدث تكليف جديد يكلف من جديدا بماذا؟ بقضاء الأيام التي فاتته. هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى أن يكون الرفع رفعا حقيقيا للتكليف المنسي. إذا ثبت أن الرفع في حديث الرافع بالنسبة إلى النسيان هو رفع حقيقي للتكليف المنسي فهذا يوجب خروج الناس من موضوع الأدلة المانعة، فلا تشمله الأدلة المانعة، لأنه ليس عليه قضاء أيام من شهر شنو رمضان، ليس عليه ذلك لأنه نسي القضاء. فإذا خرج من موضوع الأدلة حينئذ لا دليل على الحكم. بماذا؟ بعدم جواز التطوع بالنسبة شنو إليه، تشمله أدلة استحباب التطوع استحباب الصوم، فحينئذ يصح منه الصوم. إذا ثبت هذا، هذا يجبرنا على أن نلتزم بماذا؟ بصحة الصوم بالنسبة إلى الناس في محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا الوجه الثاني إذا تم يخرجه كما قلنا من شمول الأدلة، الأدلة لا تشمله حينئذ، ومقتضى القاعدة هو صحة الصوم التطوعي بالنسبة إليه، فيلتزم بصحة الصوم التطوعي. لكن هذا الوجه الثاني ثابت مو ثابت؟ الرافع في حديث الرافع بالنسبة للنسيان، هل هو رفع واقعي، رفع واقعي، أو هو رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا؟ إذا رفع ظاهري هذا الوجه ما يتم، رفع ظاهري معناه أن التكليف ثابت في حقه، أنه واقعا هو مكلف بقضاء صوم شهر رمضان، فيصح أن يقال ماذا؟ بأن هذا عليه أيام من شهر رمضان، فيشمله الدليل الذي يمنعه من التطوع. هل الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى النسيان، بالنسبة إلى ما يشبه النسيان الاضطرار، هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري؟ إذا قلنا بأنه ليس رفعا واقعيا، وإنما هو رفع نقدر نعبر عنه بأنه رفع ليس لأصل التكليف، حتى في صورة الاضطرار، حتى مع الاضطرار لا يرتفع أصل التكليف، وإنما يرتفع تنجز التكليف، تنجز التكليف هو الذي يرتفع في حالة الاضطرار وفي حالة النسيان، بمعنى وصول التكليف إلى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة، هذا هو الذي يرتفع، بمعنى أن الناسي إذا ارتكب ما ذلك المخالفة لا يستحق عليه العقاب، وأنه لا تكليف في حقه. المضطر إذا ارتكب ما اضطر إليه، وأنه لا يحرم عن الحرمة ترتفع عنه في حالة الاضطرار، أصل الحرمة لا يبقى الفعل حرام، لكنه يرتفع التنجز، بمعنى أنه لا يستحق العقاب على ماذا؟ على ارتكابه. إذا قلنا بأن الذي يرتفع بحديث الرفع هو تنجز التكليف لا أصل التكليف، فهذا الوجه الثاني لا يكون تاماً. لماذا؟ لأن أصل التكليف ثابت في حق الناس وفي حق المضطر كذلك، وهذا يدخله في دليل المسألة، لأنه يصدق عليه أنه عليه أيام من شهر رمضان، فيشمله المنع، ونلتزم بما ذكرناه من أنه نلتزم في محل الكلام بعدم صحة الصوم المندوب. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. وأما الوجه الأول والثالث اللذين تقدما، وجه الأول أكو بتأمل في ماذا؟ في مدعي من جهة ماذا؟ من جهة عدم صدق أنه أن هذا الناسي لا يتمكن من الإتيان بما نساه. الناسي، الناسي لوجوب القضاء، هل هو متمكن من الاتيان بهذا الواجب أو أصلا غير قادر على الاتيان بالواجب؟ في الوجه الأول ادعي بأنه غير متمكن، غير متمكن، لا يمكنه الاتيان بماذا؟ بما نساه، بالواجب الذي نساه لا يمكنه الاتيان به، ولذا أدرجوه في ماذا؟ في الفرع السابق بناء على الاختصاص، أدرجوه في الفرع السابق، قالوا يكون حال حال ماذا؟ المسافر الذي لا يتمكن من الاتيان بالواجب، هنا قالوا بأنه شنو؟ هنا يجوز له التطوع بناء على الاختصاص. هذا أيضا لا يتمكن من الاتيان بالواجب، فيكون ملحق بالفرع السابق. لكن هل صحيح بأن الناس لا يتمكن من الاتيان بالواجب؟ يعني قد يشكك في ذلك، لأنه هو قادر على الاتيان بأصل الواجب، قادر على الاتيان بالأصل الواجب، وإن كان هذا أيضا مو كلش واضح، يعني في حالة النسيان لا يبعد أنه هو غير قادر على الاتيان بالواجب المنسي مع كونه ناسيا، بمعنى أنه، ولذا اتفقوا على أنه يستحيل تكليف بماذا؟ بما نسى، وعللوا استحالة التكليف بما نسى بماذا؟ بأنه غير قادر على الاتيان به. لا يبعد أنه صحت ما ذكروه من ماذا؟ من عدم التمكن في حالة النسيان. لكن المناقشة في هذا الوجه الأول ليس من هذه الجهة، وإنما المناقشة في أنه أصل الكبرى غير مسلمة، لأنه إحنا في الفرع الثاني لم نقبل بماذا؟ اختصاص الشرطية بحالة التمكن، وقلنا بأن الشرطية والمنع ثابت في حالة التمكن وحالة عدم التمكن. فحتى إذا فرضنا أن الناسي غير متمكن من الإتيان بالواجب المنسي، غير متمكن منه، ثم ماذا؟ الشرطية ليست مختصة بالتمكن من الإتيان بالواجب، المتمكن من الإتيان بالواجب وغير المتمكن من الإتيان بالواجب الشرطية ثابتة في حقهم، بمعنى أنه لا يصح منه الصوم التطوعي إذا كان عليه أيام من شهر رمضان، سواء كان متمكنا من أدائها أو كان غير متمكن من أدائها. فماكو مشكلة في إدراج هذا محل الكلام في الفرع السابق، لكنه في الفرع السابق لا نختار ماذا؟ اختصاص المنع بصورة التمكن حتى يقال أن هذا غير متمكن، فحينئذ لا تشمله الشرطية. هذا هو الجواب عن الوجه الأول. وأما الوجه الثالث، وجه الثالث كأنه كما بينا مبني على أنه دعوى أن الشرطية في المقام منتزعة من النهي الوارد في ماذا؟ في هذه الروايات، وهذا النهي حيث أنه مولوي يختص بماذا؟ بالقادر وبالمتذكر، مو؟ أما الغير القادر يستحيل تكليفه، غير المتذكر الناسي أيضا يستحيل شنو تكليفه. لكن كل هذا مبني عليه من على افتراض أن النهي نهي شنو مولوي، لكنه مو واضح أن النهي في هذه الأحاديث نهي شنو مولوي، احتمال كلش وارد أنه إرشاد من إلى الشرطية، كما هو الحال في الأوامر اللي تنتزع منها الشرطية، هنا نقول إنها إرشاد للشرطية، والأوامر اللي تنتزع منها الجزئية يقال بأنه هي إرشاد من إلى الجزئية. فإذا أمر بالطهارة في الصلاة ما يقول إنه مولوي، أمر مولوي هذا، إنما إرشاد من إلى شرطية الطهارة في الصلاة. نهى عن لبس ما لا يكل لحمه في الصلاة، يفهم منه أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية وشرطية العدم. الأوامر والنواهي في أمثال هذه المقامات ظاهر أنها أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية، وإذا كانت أوامر إرشادية وليست مولوية حينئذ ماكو مشكلة في تعميمها للقادر وغير القادر، للمتذكر والشنو وللناسي. المشكلة تنشأ من ماذا؟ من أن يكون الشرطية مبنية على أمر مولوي، انتزع من أمر مولوي ونهي مولوي، حينئذ يقال باختصاص، لأن النهي والأمر المولوي لا يشمل غير القادر ولا يشمل الناس. أما إذا كان إرشاد، إرشاد للشرطية، قاعد يقول له بأنه صحة الصوم المندوب مشروطة بماذا؟ بأن لا يكون عليه أيام من شهر رمضان، إرشاد إلى الشرطية. وش المشكلة في أنها الشرطية تثبت في حق المتمكن وغير المتمكن، تثبت في حق الناس وفي حق المتذكر. في الوجه الثالث مبني على افتراض أن النهي في المقام نهي مولوي، بينما هذا ليس أمرا واضحا، ومن هنا يظهر أن الصحيح في هذه المسألة بناء على المختار في عدم الاختصاص هو أننا نحكم في محل الكلام بماذا؟ بعدم صحة الصوم المندوب إذا نسي وجاء به، إذا نسي الواجب وجاء به، هذا الصوم المندوب لا يقع صحيحا بناء على عدم الاختصاص. وهذا واضح لأنه ما يتم دليل حينئذ عدنا على من؟ على المانع، للوجه الأول للوجه الثاني لأن ما قبلنا، وللوجه الثالث. الوجه الأول أيضا ميتم لأنه كبرى غير تام. نعم إذا ثبت كما قلنا بناء على الاختصاص كما ذهبوا إليه، وبناء على أن الناس غير متمكن من الإتيان بالواجب، حينئذ هنا لا بد أن يحكم بصحة صومه.